إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يزيدنا هدى على هدى، ونحن نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأخوات، من أعظم علامات الهدى ما قاله جل وعلا في هذه الآية، قال جل وعلا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالمهتدي لا بد أن يكون متوكلا على ربه جل وعلا، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله، ولا يمكن أن يوفق للهداية إلا بهدى من الله جل وعلا. ولذلك تأملوا في سورة الفاتحة، لما يعترف المسلم بعبودية لله بالغاية التي خلق لأجلها، يقول: إياك نعبد. بعد ذلك يقول ماذا؟ قال: وإياك نستعين، أستعين بك يا رب على تحقيق العبادة. ثم جاء بعد ذلك هذا المطلوب العظيم، أعظم مطلوب يطلبه الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم. تستعين بالله جل وعلا في الحصول على هذا المطلب العظيم، الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، والتي هي مقصد برنامجنا هذا، ونحن نعيش مع نبي الهدى حتى نفوز بأعظم هدى. فنبي الهدى هو أعظم الناس هدى صلى الله عليه وسلم. فالتوكل على الله الإخوة هدى عظيم، ولا بد للمسلم أن يتوكل على الله جل وعلا في كل أموره إذا أراد أن يكون على الصراط المستقيم وعلى الهدى المستقيم. وتعالوا الإخوة ننظر إلى نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، كيف كان متوكلا على ربه جل وعلا، كيف كان قلبه صلى الله عليه وسلم معلقا بالله، وكيف ربانا وربى أصحابه رضي الله عنهم وأمته على التوكل على الله. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما طارده المشركون في الهجرة النبوية، واختفى مع الصديق رضي الله عنه في غار ثور، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. تأملوا الإخوة إلى الطمأنينة والسكينة، إلى قوة التوكل على الله جل وعلا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. في غزوة بدر 300 من المسلمين يقاتلون 1000 من المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة بدر يصلي ويبكي ويدعو الله تعالى، يتوكل عليه جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هكذا أيضا لما بدأ القتال قام النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه، يدعو الله تعالى، رفع يديه حتى رأى أبو بكر رضي الله عنه بياض إبطيه، وسقط الرداء عن كتفه صلى الله عليه وسلم، وهو يناشد ربه جل وعلا أن ينصره على القوم الكافرين، فنصره الله تعالى وأنزل ملائكة. توكل على الله جل وعلا. في حمراء الأسد بعد أن انهزم المسلمون في نهاية غزوة أحد، لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع معنويات الصحابة رضي الله عنهم، ما أراد أن تختم المعركة بهزيمة، فأمر كل من اشترك في غزوة أحد أن يرجع مرة أخرى لمطاردة المشركين ولقتال المشركين. تأملوا، أناس بجراحاتهم وضعفهم فقاموا ولحقوا المشركين، فالمشركون أرسلوا رجلا حتى يخوف المسلمين، وقال لهم: يعني سيرجع إليكم المشركون وسيبيدونكم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. توكلوا على الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هكذا توكلوا على الله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ف فقذف الله في قلوب المشركين الرعب، فبعد ذلك المشركون يعني فروا وأسرعوا إلى مكة وما رجعوا لقتال الصحابة، وقد علموا بخروجهم. فكان هذا نصر في الحقيقة، كان هذا نصرا في خاتمة غزوة أحد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم المدينة بعد ذلك، ونفوسهم يعني قد ارتفعت واطمأنت بنصر الله جل وعلا. وخذ يعني غزوة الخندق، في غزوة الخندق 10,000 مشرك يهجمون على المدينة لإبادة الإسلام، فهكذا يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم السبب، يحفرون الخندق. وتأملوا كيف يعني رد الله تعالى المشركين بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ماذا حدث لما جاءت الأحزاب وتجمعت على المدينة؟ قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلما سلموا الأمر لله وتوكلوا على الله كفاهم الله تعالى القتال. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان مع أصحابه رضي الله عنهم، قد رجعوا من غزوة، فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم، نام تحت شجرة وعلق سيفه بالشجرة، وإذا بأعرابي مشرك يأتي ينتهز الفرصة، يأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويوقظه. تخيل هذا المشهد، يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوة وثقة: الله الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي. تأمل التوكل على الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وجعله على عنق الأعرابي، قال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ. وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتصر لنفسه، عاهده على أن لا يعني يقاتل المسلمين، فعفى عنه. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف كان يعلم أصحابه رضي الله عنهم التوكل عليه والتوكل على الله والتعلق بالله وحده جل وعلا. في غزوة حنين لما خرج الصحابة رضي الله عنهم وقد أعجب بعضهم بكثرتهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمس بعد صلاة الفجر بشيء، ففطن له بعض الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطنتم لي؟ يعني عرفتم ماذا أقول؟ تأملوا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى إذا زاد في الأقوال بعد الصلاة شيئا عرفوا أنه يقول شيئا غير الأذكار التي يقولها بعد الصلاة، فكان يهمس بشيء. فقال: أفطنتم لي؟ قال: إني ذكرت نبيا من أنبياء الله أعجب بكثرة قومه، وقال: من يكافئ هؤلاء؟ فأوحى الله تعالى إليه أن اختر 3، إما الجوع يموتون من الجوع، أو الموت، أو أن يسلط عليهم عدو. فاختار أسهل هذه الأمور الموت، فمات منهم 70,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا. وتأملوا في غزوة حنين لما أعجب بعضهم بكثرتهم، انهزموا في بداية الأمر مع أن المسلمون أكثر من المشركين، لكن انهزموا لأنهم تعلقوا بغير الله. ويوم حنين قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فلما توكلوا على الله وعادوا إلى الله تعالى نصرهم الله تعالى. فهكذا الإخوة، تأملوا إلى نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوكل على الله. وهكذا لما ننظر في هذه الصور الرائعة في التوكل على الله، هكذا نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة الإنسان الإخوة يعني لا بد له من التوكل على الله. لو نظر الإنسان إلى حقيقة نفسه يجد أنه فقير بذاته إلى الله جل وعلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني تفكر في نفسك والإنسان، سبحان الله، الإنسان كان نطفة، ماء رجل وماء مرأة، حدث بينهما تلقيح ثم حصلت انقسامات كثيرة. من الذي رعى هذه النطفة وهذه العلقة وهذه المضغة في بطن أمك ينقلها الله تعالى من طور إلى طور ويحفظها ويرعاها، حتى يعني لو دخل النور والضوء على الإنسان في حال تكونه لا أفسده وأهلكه، كما قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يعني سبحان الله، يعني ليس اللمس يعني يضر الإنسان في تلك المرحلة، بل مجرد النور والضوء تمل إلى يعني شدة الضعف، مجرد الضوء والنور يضره ويفسده يهلكه، كنت لا شيء ضعيفا، فخلق الله تعالى لك بهذا من هذه النطفة المهينة خلق لك سمعا وبصرا وعظاما صلبة وأسنانا قوية وعقلا، وحتى كنت إنسانا هكذا، فكيف ما تلجأ ما تتفكر في ضعفك؟ وحتى بعد أن أعطاك الله القوة انظر إلى جسمك كيف عبارة عن أخلاط وأمزجة مختلفة، لو زاد يعني شيء من هذه الأمزجة أو هذه الأخلاط، لو زادت نسبة كذا في الجسم الإنسان لهلك الإنسان، لو توقف عرق واحد من جسمك لهلكت أيها الإنسان. فهكذا يعني الإنسان يفتقر إلى الله تعالى، يشعر أنه فقير إلى الله، وهكذا ينظر في كل شيء أن الله تعالى يملك كل شيء، الله تعالى هو خالق الخلق أجمعين، وهو الملك، له ما في السماوات وما في الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما من حركة ولا سكون ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا من الله جل وعلا. إذا نظرت إلى غصن الشجرة هكذا تحرك تقول هذا بأمر الله، بيتك، مالك، أولادك، أهلك، زوجتك، عملك، وظيفتك، قلبك، لسانك، روحك، خشوعك في صلاتك، كل هذا ملك لله جل وعلا، فتفتقر إلى الله تعالى في كل أمورك. قيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ عنده قطيع إبل، فقال: لله في يدي، هي لله لكنها في يدي. هكذا المسلم الإخوة يعني يتيقن بهذا الأمر، أن الأمر كله لله، فيتوكل على الله تعالى حق توكله. ولذلك يعني تأملوا المسلم يعني إذا يعني شعر بهذا حقيقة أثمر له ذلك كمال العبودية لله، يفتقر إلى الله دائما، كيف بعد ذلك تتجرع على معصية الله وأنت فقير إلى الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فكيف تعصيه؟ أنت محتاج إليه. فهكذا لو تحقق المسلم به هذا الأمر الذي هو قاعدة التوكل، اليقين بأن الأمر كله لله، يتوكل على الله حق التوكل ويثمر له ذلك العبودية المحضة لله، فيفوز بحقيقة التوكل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، علمنا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أن ندعو في الصباح والمساء، نقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا طرفة عين، لأنك إذا وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضعف وعجز، فدائما تتوكل على الله. فالتوكل في حقيقة الإخوة اعتماد على الله، ثقة بالله، سكون مع أمر الله، تشعر في نفسك بثقة بأن الله تعالى بيده كل شيء، فتسلم أمرك لله وترضى بكل ما يقدره الله تعالى، أنك توكلت على الله وفوضت أمرك إلى الله، فلماذا تحزن؟ هكذا المسلم الإخوة يعيش طمأنينة، فإذا حقق التوكل أخلص لله، عبد الله، رجا ما عند الله، افتقر إلى الله، ذل لله تعالى وخضع لله، فالتوكل عبودية عظيمة تجمع كل هذه العبادات. ولذلك هدانا نبي الهدى إلى هذه الحقيقة. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة، والكنز والمال المجموع، كذلك التوكل تجتمع فيه عبوديات عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلب الرقية من غيره، تعال يا فلان اقرأ علي، لا أبدا، قلبه معلق بالله، يقرأ على نفسه ويتوكل على الله. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل جامع لمقامات الإيمان. إن الله يحب التوابين، أو قال إن الله يحب المتوكلين، أو الله يحب المتوكلين، لأن التوكل جامع لمقامات الإيمان. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي أصحابه وأمته إلى التوكل على الله تعالى في أعظم شيء في تحقيق العبادة، فاعبده وتوكل عليه، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ذلك قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تتوكل على الله في يعني تحقيق هذه المقامات العالية في الدين إذا أنتهيت من صلاتك، بل إذا أردت الخشوع في الصلاة، إذا أردت قلبا سليما، إذا أردت إيمانا صادقا، عليك بالتوكل على الله، تدعو الله تعالى: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله تعالى في الدعوة إليه، قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. إذا صبرت في مقام الدعوة تصبر بالله، تتوكل على الله. هود عليه الصلاة والسلام هكذا لما قام في قوم يدعوهم إلى توحيد الله وقالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، توكل على الله، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، هيا تعالوا واقتلوني، كيدوني جميعا. يكلم من؟ يكلم عاد الذين هم أقوى الناس التي لم يخلق مثلها في البلاد، يقول لهم: كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تعطيني مهلة، لا تعطوني مهلة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. حتى سمى الله تعالى هذه السورة بسورة هود، وهي مبنية على التوكل. اختتم الله تعالى بقوله: فاعبده وتوكل عليه. سبحان الله، هكذا يتوكل المسلم في كل أمور. هكذا أرشدنا نبي الهدى: إذا خرج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أكلت تقول بسم الله، إذا شربت تقول بسم الله، إذا لبست ثيابك تدعو الله تعالى، أو إذا خلعت ثيابك تقول بسم الله، بل إذا دخلت الخلاء تقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. توكل على الله، تستعين بالله حتى ما يضرك الشياطين والجن، بل حتى إذا جاء الرجل أهله، عاشر الرجل زوجته، يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كلها توكل على الله، لأن كلمة بسم الله الإخوة كلمة توكل، هذه البال الاستعانة. إذا قرأت القرآن تقول بسم الله، يعني أقرأ مستعينا بالله، إذا أكلت تقول آكل مستعينا بالله، هذا معنى بسم الله، تستشعر كمال فقرك. هذه اللقمة لما تضعها في فمك، والله بعض الناس في المستشفيات يدخل لهم الطعام بأنابيب من بطونهم ومن أنوفهم، وأنت هكذا من فضل الله عليك أنك تأكل اللقمة سائغة في هكذا تبلعها، ثم كيف الله تعالى هكذا يعني تنطبخ هذه اللقمة أو تطبخ في معدتك وتستفيد منها، كل هذا بقدرة الله تعالى. إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، ماذا أرشد النبي الهدى أن نقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تستشعر أنك فقير الله في كل أحوالك. وهكذا الإخوة المسلم، يعني كلما عظمت معرفته بالله ويقينه بالله ازداد توكل على الله في كل أحواله. ولذلك دائما الله تعالى يربط التوكل بأسماء وصفاته، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا ويعلمنا، يقول لابن عباس وغلام صغير، يعلمه يعني التوكل على الله، يقول: واعلم أن الأم، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فيتوكل على الله. ثم أيضا الإخوة، التوكل ليس معناه أن الإنسان فقط يعني يسلم أمر لله ثم لا يتخذ الأسباب، لا، بل من التوكل فعل الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الهدى يرشدنا إلى حقيقة التوكل، يقول: اعقلها وتوكل على الله، ويقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله في نفس الوقت. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في غار ثور وخطط للهجرة، وكان يلبس الدرع إذا خرج الجهاد في سبيل الله، فيأخذ الأسباب. فالجوارح هذا عملها، تطيع الله تعالى تتخذ الأسباب، لكن القلب ما يتعلق إلا بالله، ما يتعلق بالسبب. وما يثق قلبك بالسبب، وإنما يثق بالله برب الأسباب. تأملوا يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا السبب المحرق أبطل الله تعالى تأثيره. أم إسماعيل هكذا لما قالت يعني لما تركها إبراهيم في صحراء قاحلة لا نبات فيها ولا حيوان ولا شيء، إلى من تتركنا؟ آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ولو فقدنا الأسباب الله ما يضيعنا. بالفعل هكذا بحثت عن الماء بين الصفا والمروة فأنبع الله تعالى وفجر ماء زمزم عند قدمي إسماعيل، حتى شرع الله تعالى لنا السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة حتى نتذكر هذا الموقف العظيم في التوكل على الله جل وعلا، قلبها وهي تسعى متوكل على الله مفتقر إلى الله تعالى. فما يثق المسلم بالسبب، الوظيفة سبب للرزق، إذا فصلت عن وظيفتك ما تجزع وتسخط وتقول قطع رزقي، هذا سبب. الدواء والطبيب سبب للعلاج، والله هو الشافي، وهكذا كل شيء تراه أنه سبب والله تعالى هو بيده الأمر. وهكذا الإخوة، فالقلب لا يتعلق إلا بالله فتشعر بالطمأنينة. هكذا نبي الهدى، تأملوا سراقة بن مالك يطارده وقت يعني عند الهجرة ليقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ يقول سراقة فدنوت من النبي صلى الله عليه وسلم وإني أسمع قراءته صلى الله عليه وسلم، يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، سبحان الله. يعني انظر إلى الطمأنينة، لأنه وثق بالله وسلم أمر إلى الله تعالى. وذلك يقول بشر الحافي رحمه الله، يقول أحدهم توكلت على الله وهو يكذب، قال لو توكل على الله لرضي بما قدره الله له. لماذا نشعر بالجزع والقلق والهم في حياتنا؟ والله هذه الأمراض النفسية والقلق والهم كلها إنما جاءت من ضعف اليقين ومن ضعف التوكل على الله. وإلا لو سلم الأمر أمره المسلم أمره إلى الله في كل شيء، في مرضه، في صحته، في كل أموره، في حياته الزوجية، في تربية أولاده، في خشوعه، في طلب للعلم، في عبادة لله، يتوكل على الله والله وجد التوفيق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله إذا اجتهدت في بذل السبب وتوكلت على الله ستنال ما تريد بإذن الله إذا كان خيرا. وذلك نختم بهذا الدعاء العظيم، في الحقيقة هو توكل على الله، وهو دعاء الاستخارة. صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة كله توكل على الله. تقول إذا صليت ركعتين عزمت على أمر، تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، بعد أن تصلي ركعتين تدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. أما كيف تفتقر إلى الله، تعترف بعجزك وضعف علمك. اللهم إن كان هذا الأمر تسميه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هكذا تكون مطمئنا في كل حياتك، تعلم أن الله تعالى إنما يختار لك الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتوكلين حقا عليه جل وعلا، وأن نفوز بهذا الهدى العظيم من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.